بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في ترجمة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الذهبي رحمه الله تعالى من طبقات ابن سعد قول الواقدي، والواقدي ضعيف، لكنه مهتم بالسيرة. قال أخبرني ابن أبي سبرة عن عبد المجيد ابن سهيل عن أبي سلمة قال وأخبرنا بردان بن أبي النضر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال وأخبرنا عمرو بن عبد الله عن أبي النضر عن عبد الله النخعي قال دخل حديث بعضهم في بعض. مثل هذا الجمع في الأحاديث يحتمل إذا كان من متقن كالزهري، وينتقد إذا كان من مثل الواقدي. قال أن أبا بكر لما ثقل أي جاءت علامات الأجل، اشتد به المرض وشعر أنه مرضه الذي لا يقوم منه، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر، أي ما تقول فيه، أذكر ما تعرفه عنه. وكيف تراه؟ أتراه صالحا لأن يلي أمر المسلمين من بعدي؟ أخبرني عن عمر. قال فقال ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني، أي هو صاحبك وأنت به أعلم. قال وإن، يريد أن يطمئن ليعذر عند الله سبحانه وتعالى أن اختياره للخلافة لم يكن شيئا انفرد به. قال فقال هو والله أفضل من رأيك فيه، أي كما تراه أنت على فضل وسير حسن فهو كما تقول وأفضل. قال ثم دعا عثمان فسأله عن عمر فقال علمي فيه أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. كلام مختصر مفيد مؤد للمطلوب. فقال يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك، أي لو لم أختر عمر وتركت عمر وانتقلت إلى آخر اخترتك أنت يا عثمان، ولكن ما دام فيكم عمر فلا يتجاوز عمر. قال وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الفضير وغيرهما. فقال قائل وهذا هذه المشاورة من عبد الرحمن من أبي بكر ليست مثل الانتخابات، لأن بعض من لم يفقه كيف يستدل بالآثار والأحاديث يأتي إلى مثل هذا ويستدل بها على جواز الانتخابات، هذا ليس منه، إنما هذا من سؤال أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة واستشارتهم، وأمرهم شورى بينهم، والانتخابات ليست شورى، الانتخابات طريقة أتتنا بها أنظمة أوروبا وأمريكا، وأما طريقة الإسلام فهي الشورى، شورى أهل الحل والعقد والمشورة، والأمر يكون لولي الأمر. أما الانتخابات التي يستوي فيها قول أفسق الناس مع قول أصلحهم فليست من عند الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، انتخابات يستوي فيها صوت المسلم مع صوت اليهودي والنصراني والملحد، انتخابات يستوي فيها صوت العالم مع صوت المغنية الفاسقة، هذه ليست من عند الله، الذي من عند الله هو الشورى، وشاورهم في الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير رؤوس القوم وأهل الحل والعقد، ولم يكن يمر على كل رجل من المسلمين صغير وكبير، ذكر وأنثى، عبد وحر، مسلم ويهودي من أهل المدينة ويشاورهم في أمره. فالذي يقول إن الانتخابات هي الشورى غش المسلمين. والعجيب أن أصحاب الانتخابات الذين أتوا بها يقولون هي أنظمة للحكم جاءتنا من أمريكا ودول الغرب، وبعض الناس يلصقها بالدين وأنها من الدين، ليست من الدين، إنما ولي الأمر يستشير أهل الحل والعقد في أموره، وهو المسؤول أمام الله عمن يستشيره وعمن يضعه في مناصب الدولة. قال ثم دعا، قال وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما، فقال قائل ما تقول لربك إذا سألك عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته، أي كان شديدا في دين الله، فقال أجلسوني، أبي الله تخوفوني، أقول استخلفت عليهم خير أهلك. وفعلا لم يكن بعد أبي بكر في هذه الأمة في ذلك الزمان وما بعده من هو خير من عمر. ثم دعا عثمان فقال اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد أبو بكر، هذا ما عاهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، هذه الوصية والعهد وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل، أي لم أقصر، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، أي لم أقصر في خير لكم، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصية وتثبيت وأمر وثناء وتخويف وعلم. وقال بعضهم في الحديث لما أن كتب عثمان الكتاب أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان من عنده اسم عمر، فلما أفاق أبو بكر قال اقرأ ما كتبت، فقرأ، فلما ذكر عمر كبر أبو بكر وقال أراك خفت إن افتلتت نفسي الاختلاف، فجزاك الله عن الإسلام خيرا، والله إن كنت لها أهلا. وقصة استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه هذه متفق عليها في أصل هذه القصة من حديث عبد الله بن عمر، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن جاءه ولده عبد الله بن عمر فقال يا أمير المؤمنين استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف قبلي من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. قال عبد الله بن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لن يستخلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وجعل الأمر شورى بين تسعة من أصحاب النبي، بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين طلحة والزبير وابن عوف وعثمان وعلي السادس من طلحة والسادس سعد بن أبي وقاص، طلحة وابن عوف والزبير وسعد وعثمان وعلي، أما الأربعة نعم ثلاثة وكل كل واحد أمره للآخر، سعد وابن الزبير وطلحة وكل كل واحد منهم أمره لواحد من الثلاثة الآخرين عثمان وعلي وابن عوف، ثم إن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال لعبد الرحمن قال لعثمان وعلي أمراني أو أوكلاني في هذا الأمر حتى أنظر من منكما هو للمسلمين أخير، ولن آل جهدا في ذلك. ثم إن ابن عوف استشار كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، ثم أخذ عهدا على عثمان أنه إن اختار عليا أن يسمع له ويطيع، وأخذ عهدا على عثمان أنه على علي أنه إن استخلف عثمان أن يطيع. ومضى في ذلك أياما ثم اختار عثمان فبايعه الناس. قال: وقال علوان ابن داود البجلي عن حميد ابن عبد الرحمن عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وقد رواه الليث بن سعد عن علوان عن صالح نفسه قال: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت، فقال: بحمد الله بارئا. أصبحت بحمد الله بارئا، أي قد ذهب عني الوجع. أما إني على ما ترى وجع، لكنه تفاءل حين قال أصبحت بحمد الله بارئا، ثم أخبر بأنه وجع أي في مرض شديد. وجعلتم لي شغلا مع وجعي، جعلت لكم عهدا بعدي واخترت لكم خيركم في نفسي، فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن لا يكون الأمر له. ثم قال: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وثلاث لم أفعلهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن. قال: وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغرق على الخرب، وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق عمر أو أبي عبيدة. ووددت أني كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة وأقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون وإلا كنت لهم مددا وردئا. ووددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه، فإنه يخيل إلي أنه لا يكون شر إلا طار به طار إليه. ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمي لم أكن حرقته وقتلته أو أطلقته. ووددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فأكون قد بسطت يميني وشمالي في سبيل الله. ووددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هذا الأمر ولا ينازعه أهله، وأني سألته هل للأنصار في هذا الأمر شيء، وأني كنت سألته عن العمة وبنت الأخ فإن في نفسي منها حاجة. رواه هكذا وأطول من هذا ابن وهب عن الليث بن سعد عن صالح بن كيسان، أخرجه ابن عائذ. لكن هذا في سنده علوان ابن داود البجلي عن حميد بن عبد الرحمن. فهو أثر لم يثبت. وقال محمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده أن عائشة قالت: حضرت أبي وهو يموت فأخذته غشية، غشية أي إغماءة من إغماءات من قرب موته، فتمثلت من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لا بد مر نعم من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لا بد مرة مدفوق. بيت غير موزون، فلعله روي بلفظ آخر. فإنه لا بد مرة مدفوق غير موزون. قال فرفع رأسه وقال يا بني ليس كذلك. وسيأتي ما هو أثبت من هذا، أنها رضي الله تعالى عنها قالت لما مات حضرت أباها، قالت تمثلت ببيت غير هذا، واستشهدت به. طيب، وهو قال لها نفس هذا الكلام، قال لها يا بني ليس كذاك، ولكن كما قال الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. وهي كانت، نعم، ذكره في البيت في الذي بعده. وقال موسى الجهني عن أبي بكر بن حفص بن عمر أن عائشة تمثلت لما احتضر أبو بكر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. نعم، هذا البيت. فقال ليس كذلك، ليس كذاك، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، إني قد نحلتك حائطا وإن في نفسي منه شيئا فرديه على الميراث. قالت نعم. سبحان الله، كان أعطى ابنته حائطا دون بقية إخوانها، ووقع في نفسه أن هذا ليس من العدل، ولا يزال ذلك في نفسه حتى جاءه الاحتضار، احتضر، فقال لابنته عائشة رديه في الميراث. وهذا فيه فائدة، وهي أن الولد إذا وهب له أبوه هبة أو عطية دون بقية إخوانه فإنه يعيدها في الميراث لتبرأ ذمة الأب، حتى لا يكون الأب ظالما. فإذا أعطاك أبوك مثلا قطعة أرض، وإخوانك قالوا لأبيهم أعطنا كما أعطيته، فيقول ليس لكم دخل، ليس لكم شأن في هذا، الأرض أرضي، أعطيها من أشاء. فعلى هذا الولد أن يعيد تلك القطعة في الميراث، نعم، وأن لا يقبلها لئلا يعين أباه على الظلم. لا تشهدني على جور كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت نعم. قال أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين شيء إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإن مت فابعثي بهن إلى عمر. ففعلت. لما بقيت ما كان عنده من بيت المال مما كان مأذونا له فيه، استعمله فيما ينفع المسلمين، وأمر به وأوصى به أن يعود إلى عمر بعد أن يموت. آخر شيء، وقال القاسم عن عائشة إن أبا بكر حين حضره الموت قال إني لا أعلم عند آل أبي بكر غير هذه اللقحة، يعني الناقة، وغير هذا الغلام الصيقل، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا. فإذا مت فادفعيه إلى عمر. فلما دفعته إلى عمر قال رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، أتعب من بعده. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا في درس اليوم. الله المستعان.